بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، فانهض فما أبقى التجلد غير أحشاء جزوعا، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى، فروعا واطلب به بدم القتيل بكربلا في خير شيعة، سيدي ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة، أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين على الثرى، خيل العدا طحنت ضلوعا، قتلته آل أميتين، ضام إلى جنب الشريعة ورضيعه بدم الوريد مخضب، فاطلب رضيعا ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلاوا ربوعا، تركوهم شتى مصائبهم وأجمعها فجيعة، فمغيب كالبدر يا صاحب الزمان، فمغيب كالبدر تنتظر الورى شوقا طلوعا، ومكابد بالسوم قد سقيت حشاشته نقيعا، ومضرج ب بالسيف آثر عزه وأبى خضوعه، لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. روي عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. وقال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: أفضل الأعمال انتظار الفرج. صدق سيدنا ومولانا رسول الله، وصدق مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليهما وآلهما. حديثنا هذه الليلة يتناول بعض حقوق الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف على شيعته ومواليه. وأول ما يذكر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يتبادر إلى الذهن عنوان المنتظر وعنوان الانتظار والمنتظر. المنتظر هو الإنسان المؤمن مثل من يسمع هذا الحديث، والمنتظر هو الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، والانتظار هو العلاقة الرابطة بين الإمام المنتظر وبين المأمومين المنتظرين. انتظار الفرج الوارد في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه أفضل أعمال أمتي، فأولا هو عمل وليس مجرد حالة سكون، والثاني هو أفضل تلك الأعمال للأمة. فلا بد من التفكير في أن هذا العمل الذي هو أفضل الأعمال ماذا يعني؟ كثير من الأعمال العبادية والاجتماعية توجد، ولكن هذا صنف بأنه أفضل الأعمال. ثم ماذا يعني انتظار الفرج؟ أي فرج هذا؟ هناك احتمالان في موضوع الفرج المنتظر. الاحتمال الأول ينتهي إلى معنى أن الإنسان عندما تحيط به مشاكل وأزمات اقتصادية مثلا يصير فقير، اجتماعية يصير عنده مشاكل في أسرته، غير ذلك يصير مكروب لجهة من الجهات، ما أكثر المشاكل التي تعترض هذا الإنسان في الحياة. خلي يدك على أي واحد من الناس وقل له عندك مشاكل، لو ما عندك مشاكل لا يصدق إذا قال ما عندي مشاكل. ليش؟ لأن هذه الدنيا خلط صفوها بكدرها وحلوها بمرها، فلا تنال فيها لذة إلا بمعاناة. فيندر أن يكون هناك بالفعل إنسان ما عنده مشكلة في نفسه، ولا عنده مشكلة في بيته، ولا أولاده، بنين، بنات، مجتمع، جيران، الوضع العام، نادر هذا، إن وجد فهو نادر. نعم يقول لك أنا ما عندي مشاكل الحمد لله، من باب التصبر والتوكل. لكن أن ما عنده مشكلة أصلا وكل أموره سائرة على مية مية كما يقولون، هذا إن وجد فهو نادر، وإلا لا يوجد. ابدأ هذا في نفسك، تليلة تفكر باشر في موضوع معين، في رزقك تفكر، في رزق أولادك تفكر، في زواج بناتك تفكر، في جيرانك، في كذا في كذا، ويظل الإنسان إلى آخر عمره بهذه الطريقة. أصحاب هذه الفكرة يقولون أن انتظار الفرج من الله عز وجل في مشاكل الإنسان الحياتية هو العمل المطلوب، وهو أفضل الأعمال. عندك فقر، انتظر الفرج بأن يحول الله هذا الفقر إلى غنى وكفاية. عندك مشكلة اجتماعية، انتظر أن يحولها الله إلى شيء حسن. المحنة انتظر أن تتحول إلى منحة كما يقولون. فإذا هذا المعنى الأول لانتظار الفرج، أن الإنسان مع كونه يعيش في حياته مشاكل فردية واجتماعية ومالية وغير ذلك، المطلوب منه أن لا ييأس، لا يقنط، لا ينهار، وإنما ينتظر حصول تغيير وحصول فرج. فهذا قسم من الباحثين يقولون انتظار الفرج هو هذا المعنى. الإمامية وهو الرأي الصحيح يقولون هذا أمر بسيط بالقياس إلى انتظار الفرج العام، بين أنت مثلا عندك أزمة اقتصادية وشيء من الفقر أو الحاجة، تنتظر التفريج فيها وتأمل من الله، هذا شيء، وبين أنك تنتظر الفرج للكون كله، تنتظر فرج البشرية، تنتظر أن فقراء العالم يتغير وضعهم، مظلومو العالم تحسن أوضاعهم، الظلم والفساد يتغير، الانحراف الأخلاقي يتبدل إلى صور لائقة، هذا وين الانتظار؟ وذاك وين؟ والله أنا مثلا راتبي 5000 وهذا ما يكفيني، أنتظر أن يصير 8000 10000، الفارق كبير بين هذا الانتظار وبين ذلك الانتظار. هذا الثاني اللي فيه أن الناس ينتظرون أن تملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، هذا هو انتظار الفرج الذي يكون أفضل أعمال أمتي. وإلا أنا أنتظر مثلا إذا هالوجع فرجولي أنتظر كم من يوم الله يشافيني، هذا أفضل أعمال أمتي؟ بالقياس إلى ذلك كلا. أنا بنتي على سبيل المثال تأخر بها الزواج وأنتظر أن الله يسهل أمرها، هذا لا بأس به، ولكن هذا وين؟ وذاك الأمر الآخر اللي أنت تنتظر بفرج آل محمد. أن الدنيا كما ورد تشرق بنور ربها، وأن الأخلاق تأخذ موقعها، وأن الإيمان بالله عز وجل هو السائد يكون. هذا وين وهذا وين؟ هذا يستاهل الثاني أن يقال أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج عن كل الدنيا وعن كل العالم، وذلك لا يحصل إلا بظهور صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. فإذا هذا أولا في المصطلح المنتظر والمنتظر الذي هو المؤمن، والانتظار التي هي العلاقة، انتظار الفرج أن الله يفرج عن البشرية في كل أزماتها في كل مشاكلها بظهور حجته ووليه عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا إذن الإمام المنتظر نحن نؤمن به ونشكر الله سبحانه وتعالى على أن هدانا إليه. تروحون إلى زيارة الحسين عليه السلام رزقكم الله وإيانا تكرارا ومرارا، أول ما تريد تدخل ماذا تقول؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بالنسبة إلى العقائد والديانة الصحيحة والمنهج الحق هذا الأمر أصدق. ليش؟ لأنك ترى كثيرا من الناس وبعضهم عقولهم كبيرة ومستوياتهم العلمية متقدمة، ولكن هدانا لهذا ما صاير عندهم. فعلى رغم ما عنده من الشهادات ربما والمستوى العلمي والمالي، لكن هذه الهداية لمحمد وآل محمد لم تتحقق له، وبالتالي أنت في هذه الجهة خير منه، وقد هديت لذلك، مو لأنه أنت مثلا بس شاطر وعالم وفاهم، لا، هداية الله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لذلك يستحق ربنا الحمد الدائم على هذه الهداية. هدينا لهذا الطريق، آمنا برسول الله، التزمنا بوصاياه، حافظنا على عهده في الثقلين، آمنا بالأئمة المعصومين إلى إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف الذي سبق أن ذكرنا أن صفاته مذكورة في الكتب السماوية وفي القرآن الكريم أولت الآيات به وفي أحاديث الفريقين صراحة في تعيينه، الحمد لله أننا هدينا له. ما هو حقه علينا في هذا الأمر؟ مجرد أن تهتدي إليه، مجرد أن تؤمن به، هذه خطوة مهمة، ولكن أن تعرف حقه عليك وأن تقوم بأداء ذلك الحق. وحقوقه صلوات الله عليه كثيرة جدا على أوليائه، نوجزها في بعض النقاط. النقطة الأولى حق المعرفة، أن يعرف الإنسان إمام زمانه، وإلا فكما في الحديث المعروف بين الفريقين، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. تقول احنا نعرف، الحمد لله نعرف الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، نعم ما تصنع، ولكن المعرفة درجات. مرة أنا أعرف بأنه الإمام الثاني عشر محمد ابن الحسن العسكري عليه السلام وعجل الله تعالى فرجه، بهالمقدار أعرفه. هذه معرفة في أدنى الدرجات التي لا ينبغي أن يقل معرفة الإنسان عنها، أن يعرفه باسمه وأن يعرفه بإمامته ووجوب طاعته، لكن هي درجات، وكل ما ارتفع الإنسان درجة في المعرفة ارتفع درجة في الجنة. أنا إذا أعرف عن الإمام المهدي معلومة واحدة وإنت تعرف عن الإمام المهدي عشر درجات، عشر معلومات، أنت متفوق علي في الجنة بعشر درجات. أعرف الله سبحانه وتعالى بمقدار بسيط، بمقدار قل هو الله أحد بس وأنني أعبده، وأنت تعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الجمالية والجلالية وتنزه عن ما يشين إلى آخره، تفوقني في ذلك بعشرين درجة يوم القيامة، أنا وأنت، أنا في الدرجة الأولى وأنت في الدرجة العشرين. بل حتى العبادات، قال العلماء في الروايات مثلا من صلى الصلاة الفلانية كان له من الأجر 25 درجة، نفس الصلاة في حديث آخر من إمام آخر من صلى هذه الصلاة كان له 50 درجة و50 حسنة. شلون يصير نفس الصلاة نفس الوقت نفس الأذكار نفس السور، في الحالة الأولى 25، في الحالة الثانية 50؟ جواب على ذلك، إما هذا راجع إلى النية، وإما راجع إلى العلم، أن هذا عالم بالصلاة عارف بها فتكون درجته أعلى من ذلك الذي هو غير ذلك. فأول ما هو لازم علينا معرفة الإمام معرفة وافية كافية تصوننا عن الوقوع في الشبهات. أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، قضية الإمام المهدي تعرضت ولا تزال إلى كثير من الدعوات الباطلة. الآن أكو هناك أناس يدعون اتصالهم المباشر بالإمام المهدي وهو كذب، وبعضهم يقول هو باب المهدي، بعضهم يقول لا هو من أبناء المهدي، وهكذا، وكله كذب وباطل. وهذا أمر مو من الآن، من زمان. ليش؟ لأن إذا واحد يقول أنا المهدي أو أنا باب المهدي بعد لا مرجع يوقف قدامه ولا عالم ولا مؤمن، لازم كلهم شنو ينكسون رأسهم قدامه ويأخذون من عنده رئاسة وراها أموال وراها كذا. فادعى المهدوية عدد كبير من الناس منذ زمان غيبة الإمام المهدي وإلى هذه الساعة، هناك دعوات كاذبة في ارتباط أشخاصها الخاص بالإمام المهدي، وهم في ذلك إنما يريدون الدنيا. فإذا إجا فيها الأثناء واحد وقللنا أنا من طرف المهدي، أو أن فلان عالم عندي هذا عند اتصال خاص بالإمام المهدي كما يصنعون مع قسم من الشباب، هنا يتبين أمر المعرفة. إذا الإنسان عارف بإمام زمانه معرفة صحيحة لا يلبث أن يرده. وقد أخبرنا الإمام الصادق عليه السلام عن طريقة جدا سهلة ويسيرة، أنه سلوه عما لا يجيب عليه إلا من ارتبط بالله عز وجل. ده تقول متصل بالإمام المهدي ما يخالف، الآن في بيتنا كم ريال موجود مثلا، في فلان مكان شنو موجود الآن؟ الأسئلة التي مو الأسئلة النظرية، مو الأسئلة الفكرية، الأسئلة الفكرية والنظرية يمكن الإنسان أن يتعلمها يدرسها يقرأ عنها، لكن أمور الغيب، أمور الغيب لا يطلع عليها إلا من كان متصلا بالله عز وجل. سامعين عن درهم شطيطة؟ أكيد. في نيسابور زمان أواخر زمان الإمام الصادق عليه السلام، جماعة من المؤمنين في نيسابور خراسان ذاك الوقت أرادوا أن يرسلوا حقوقهم الشرعية وأخماسهم إلى الإمام الصادق في المدينة حوالي سنة 148. فانتخب واحد أمين وأعطوه قريب من 35,000 دينار جمعها من المؤمنين هناك. شوف يعني مقدار الإيمان، واحد في خراسان يرسل إلى المدينة خمس ماله. زين، وحدة امرأة عجوز اسمها شطيطة، أكو إلها مقام الآن موجود في خراسان، هذه جاءت إليه وقالت إليه أنا بعد عندي خمس. قال شنو؟ فأعطت درهم، درهم ودانقان ودانقين. الدرهم يصير عشر الدينار، ذولاك معطين 35,000 دينار، هذا درهم اللي يصير عشر الدينار 1/10، ودانقان اللي يصير 2/10 من الدرهم، قروش حسب التعبير. فقلت له هذا عندي خمس وعندي شقة غزل غزلتها بيدي خمسها المقدار، هذا قطعة غزلتها زين، وهذا المقدار شقة غزل وديها إلى الإمام. فهو قال له شنو هذا يعني، مني إلى المدينة أشيل لي حسب التعبير شقة غزل قد المنديل ودرهم واحد؟ فقالت له هذا حق الله، أنا مطلوبة منه تشيله ما يضرك. فيقول أنا عوجت الدرهم خليته مع هذه الصرة مالت أبو 35,000 دينار ورحت إلى المدينة. لما وصلت استخبرت أن الإمام الصادق عليه السلام انتقل إلى رحمة الله في هالأثناء. فجيت أسأل من وصية، من خليفة، من كذا. فرحت إلى واحد عبد الله الأفطح ابن الإمام عليه السلام، فقلت له أنا من نيسابور وعندي أمانات من الناس، بس هذه قانونها لازم تقول لي كم هي وماذا تكون حتى أعطيك إياه. سنوات ماضية أنا مريت هنا بنفس الطريقة، الإمام يقول لي عندك كذا من الدراهم وكذا من الدنانير، وهذه من فلان وهذه من فلتان، وهذه علامة بينة. فيقول صرخ علي هذا عبد الله الأفطح، قال شنو هالخرافات، شنو هالكلام، ما حد يعلم الغيب إلا الله. فقلت أنا هذا مو صاحبنا. إذن رحت بعد أيام سمعت عن الإمام موسى بن جعفر أنه قاعد، فذهبت إليه وسلمت عليه وعزيته بأبي وقلت له أنا من نيسابور، قال أعلم، وعندك من الدنانير كذا وكذا، وعندك درهم وشقة غزل، أول ابدأ بذاك الدرهم وشقة الغزل بعدين أعطيني الباقي. هذا كيف علم أنه شقة غزل ودرهم لهذه المرأة وهالمقدار أنت جايب وياك؟ هذا دليل على اتصاله بالغيب. وأئمتنا عليهم السلام كانوا يتحدون غيرهم من أدعياء الإمامة بأمور منها هذا الأمر. الآن هذه الحركات التي تدعي المهدوية، هذا أبسط سؤال، درهم شطيطة حسب التعبير، ماذا عندي في المكان الفلاني، ماذا يحصل في المكان الفلاني، لا يعلم به وليس عنده اتصال بالغيب، فيتبين كذبه كما كان عبد الله الأفطح اللي هو ابن الإمام بس كان مدعي للإمامة من غير وجه حق. فهذه الدعوات الكاذبة والتي قد نعاصر بعضها ينبغي أن يلتفت الإنسان إلى كيفية التعامل معها، وأن يعرف إمام زمانه معرفة صحيحة وآنئذ يردهم. لذلك لا غرابة أن من الأدعية التي أوصى بها الإمام الصادق زرارة بن أعين، وهو من أعاظم الرواة، أنه في زمان الغيبة يستحب أن تدعو بهذا الدعاء: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني نبيك، فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف وليك، اللهم عرفني وليك، يعني الإمام، فإنك إن لم تعرفني وليك ضللت عن ديني، وبالفعل يصير ضلال. فأول أمر من الأمور، أول حق من الحقوق التي هي للإمام علينا، هو أمر المعرفة، أن نعرف هذا الإمام معرفة تصوننا من الوقوع في الشبهات وفي مصائد الكاذبين. هذا واحد. الأمر الآخر، أن نسعى لتحقيق المجتمع الذي يسعى إليه الإمام ويريد صياغته وصناعته. الإمام ماذا يريد؟ يريد نشر العدالة. ينبغي أن نسعى بمقدار ما نستطيع في نشر العدالة. يريد الإمام عليه السلام أن يعم الدين في البشرية. نحن بمقدار ما نستطيع، نقدر في أسرتنا أن يعم الدين، نسوي هذا. نقدر أن يعم الدين في جيراننا، خل نشتغل على هذا في المجتمع، خل نشتغل يعني نعمل على تحقيق المجتمع الذي كان الإمام عليه السلام ولا يزال يريد تغييره من الفساد إلى العدالة والإنصاف. هذا أمر ثاني، وهذا معنى الانتظار. الانتظار أن إنسان ما يعجبه الوضع اللي هو فيه ينتظر حال أفضل، وإلا إذا إنسان في أفضل حال ما ينتظر حالة أخرى. متى ما كان في حال غير حسنة يطمح إلى حالة أحسن وينتظر أن تتحقق تلك الحالة. بس مجرد الانتظار السلبي لا يكفي. تالان إذا عندك ضيف سيأتيك على وجبة غداء مثلا، ما تقعد رأس الشارع بس تطالع، وإنما شنو تروح تجهز المجلس والطعام وما شابه ذلك، حتى لما يجي يكون الأمور مرتبة. فلاح يريد ينتظر أن تثمر أشجاره، ما يقعد يخلي إيده على خده بس، وإنما يشوف وقت المطر وقت الزراعة يبذر البذور، ثم بعد ذلك ينتظر أن تقوم هذه البذور وتنبت. نحن أيضا عندما ننتظر نقوم بهذا الأمر ونحقق بمقدار استطاعتنا ما يطمح إلى تحقيقه الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. المنتظرون للمصلح ينبغي أن يكونوا صالحين وداعين للإصلاح الذي يأتي به الإمام عجل الله فرجه الشريف. هذا أمر ثاني. والثالث وننهي به حديثنا إن شاء الله، هو أن نقوي الارتباط والعلاقة به إلى أعلى المستويات، حتى يكون أعز علينا من آبائنا ومن أمهاتنا ومن عوائلنا وأسرنا. هذا مو كلام مبالغة. ليش؟ لأن الإنسان لا يضحي بنفسه لأجل شخص إلا بعد أن يكون أعز عليه من نفسه. أنا إذا أشوفك أنت ما تستاهل أن أضحي بدمي إليك، ليش أروح أضحي؟ لابد أن أكون مؤمنا بأنك تستحق الفداء، وأنك أفضل مني، وأن تضحيتي من أجلك هي في رفعة أمري وفي ثواب وأجر من الله، حتى أروح أبادر إلى تضحية بالنفس. عندما أقول بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، لازم يكون الإنسان صادق في ذلك، ولو على مستوى العلاقة والمحبة والارتباط، بحيث لو أن ابنك أو أباك أو أحد من عندك ابتعد عنك فترة من الزمان تتألم في قلبك، أحيانا تبكي من أجل ذلك. هل يحصل لنا هذا أيضا بالنسبة إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ هل ارتباطنا هو بهذا المقدار؟ ينبغي أن يكون كذلك. وقد علمنا أئمة الهدى عليه السلام بعض وسائل الارتباط، فمن ذلك الأدعية والزيارات، دعاء العهد، لا ريب أن أكثركم أو ربما كلكم يقرأه بعد صلاة الفجر. هذا نوع من أنواع الارتباط، يبدأه به التقديس لله عز وجل وينتهي به طلب تعجيل فرجه بأن يضرب على فخذه قائلا العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. وهكذا هذا علمنا إياه أئمة الهدى عليهم السلام. علمنا أئمة الهدى كيفية الارتباط به من خلال دعاء الندبة. دعاء الندبة يستحب في الأعياد، وهذا غريب، يعني أمر هذا الدعاء كل تفجع توجع بكاء حزن، بس يستحب في أيام الأعياد، يستحب في أيام الجمعة أن يقرأه الإنسان. وقد ذكر علماؤنا أن أسانيده معتبرة، كما نقل ذلك أولا سيد ابن طاووس، سيد علي ابن طاووس متوفى سنة 664 هجرية، وهو أستاذ العلامة الحلي، وكان من المتشددين في الأسانيد والروايات، مع ذلك هو الذي رواه لنا. فإذا واحد هو متشدد في الأسانيد ما يجيب إلا سند معتبر، يعني ذلك أن هذا الحديث عنده، أن هذا الدعاء عنده معتبر. وقد ذكره العلامة المجلسي رضوان الله عليه في بحار الأنوار، وقال هو بسند معتبر، يعني سند تام وصحيح، هذا كله في دعاء الندبة. دعاء الندبة تقرؤونه وتحفظون أجزاء منه بلا شك ولا ريب، وفيه هذه الحالات من التوجع، أين الحسن وأين الحسين وأين أبناء الحسين، صالح بعد صالح وصادق بعد صادق، أين السبيل بعد السبيل، أين الخيرة وأبناء الخيرة، أين الشمس الطالعة، أين الأنجم الزاهرة، إلى آخر ذلك الدعاء. أترانا نحف بك وأنت تأم الملأ وقد ملأت الأرض عدلا، وهكذا هذه الحالات من التوجع والتفجع تربط الإنسان المؤمن بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ومن ذلك أيضا زيارة الإمام المهدي المعروفة باسم زيارة آل ياسين، فإنها في غاية البلاغة وفي غاية الحسن من جهة المضمون. يستحب للإنسان أن يزور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه بها. وهكذا علمنا أئمة الهدى عليهم السلام الارتباط بالإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة، ليلة الجمعة، وفي يومها يوم الجمعة حيث سمي باسم الإمام المهدي ويتوقع فيه ظهوره، أن يكرمنا بشفاعته وأن يتفضل علينا بمرافقته في الجنة ونصرته في هذه الدنيا، إنه على كل شيء قدير. الإمام المهدي هذه الليلة يذكر، ويذكر أيضا الإمام الحسين عليه السلام، باعتبار أن زيارته في ليلة الجمعة ويوم الجمعة أفضل بكثير من زيارته في سائر الأيام، حتى ورد أن أرواح 124,000 نبي تنزل ليلة الجمعة لزيارة أبي عبد الله الحسين. رزقنا الله وإياكم زيارته، ورزقنا الله وإياكم شفاعته، إنه على كل شيء قدير. من الذكر الذي يجمع بين الإمام المهدي والإمام الحسين عليه السلام زيارة الناحية المعروفة المنسوبة إلى الإمام الحجة عجل الله فرجه وسهل مخرجه، وفيها يخاطب جده فلئن أخرتني عنك الدهور وعاقني عن نصرك المقدور ولم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداوة مناصبا. أنا تأخرت، يقول أنا ولادتي سنة 255 هجرية وأنت استشهد في سنة 61، فماذا أصنع؟ فلأندبن صباحا ومساء، يعني أقول وحسينا، فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما حزنا عليك. شيعة آل محمد التزموا بالندبة والبكاء شهران من الزمان وأيام ولم تجف دموعهم على سيدهم ومولاهم ذلك الذي يسلم عليه الإمام الحجة فيقول: السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريب، السلام على الثغر المقروع بالقضيب. لاحظ سائر الزيارات كلها السلام عليك يا أبا عبد الله، ولكن هذه الزيارة لا، فيها سلام على الأعضاء، السلام على الشفاه الذابلات، السلام على الأعضاء المقطعات، السلام على الأرواح المصطلمات، السلام على النفوس المختلسات. سيدي لماذا تنبه صباحا ومساء؟ خلي نشوف ماذا حصل للحسين بالزيارة الناحية. يقول: وهويت إلى الأرض صريعا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض شمالك ويمينك، تدير طرفا خفيا إلى أهلك وبنيك، وقد شغلت بنفسك عن رحلك وأهاليك، وأسرع جوادك إلى الخيام محمحما داعيا وبالظليمة مناديا، فلما رأينا النساء جوادك مخزيا ونظرنا السرج عليه ملويا خرجنا من الخدود. خرجنا من الخدور ناشرات الشعور على الخدود لا طماع، وبالعويل داعيات، وبعد العز مذللات، وإلى مصرعك مبادرات، فواحدة تا
تحنو عليه تضمه، وأخرى عليه بالرداء تظلل، وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها، وأخرى تفديه، وأخرى تقبل، وأخرى على خوف تلوذ بجنبه، وأخرى لما قد نالها ليس تعقل، وجاءت لشمر زينب ابنة فاطمة تخاطبه في أمره وتعذل، أيا شمر لا تعجل على ابن محمد، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا، واقضي حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.